بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد للإمام العلم ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد ترجمنا لهذا الإمام في الدرس الماضي، وذكرنا مقدمته رحمه الله تعالى وما تضمنته من الإشارة إلى موضوع هذا الكتاب. قال: كتاب التوحيد. فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز عن أن يكون عدما لا نفس له. أول باب ذكر في كتابه رحمه الله تعالى ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه. هل النفس ثابتة له سبحانه وتعالى أم لا؟ هذا الذي سيذكره الإمام في هذا الباب، وبين المعتقد والمنهج في أن النفس ثابتة، وأن ثبوت النفس لا يقتضي مماثلة، فإن منهج أهل السنة والجماعة كما أسلفنا يقوم على الإثبات من غير تمثيل، وعلى النفي من غير تعطيل. فمنهج أهل السنة والجماعة جميع بين الإثبات والنفي، بين الإثبات والنفي. فإن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه أسماء وصفات، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفى عن نفسه تبارك وتعالى، ونفى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كل صفات النقص، كما ذكر الله عز وجل عن منهج جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان، فقال سبحانه وتعالى: فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لأن هذا المنهج، فمنهج المرسلين إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى، وتنزيهه عز وجل عن صفات النقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فجمع بين الإثبات والإيه، جمع بين الإثبات والنفي. فلا يثبت معتقدك ثبوتا صحيحا في هذا الباب إلا إذا قام على أمرين: الأمر الأول إثبات لله تبارك وتعالى، إثبات الكمال له عز وجل الثابت بالنص الشرعي، قال الله قال رسوله، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله، فالإثبات قائم على النص، فلا يعرف إثبات بالذوق ولا إثبات باللازم. فنقول مثلا يثبت الأظافر له سبحانه وتعالى طالما أنه ثبتت له الأصابع، ما دليله؟ دليلي أنه لا توجد أصابع بلا أظافر. نقول هذا منهج الانحراف بعينه والضلال. لماذا؟ لأن هذا اللازم إنما هو لازم عند المخلوقين، فهنا أنت مثلت الله بإيه؟ بخلقه. حينما قلت إن من لازم الأصابع أن تكون بأظافر، هذا إذا كانت أصابع من؟ أصابع مخلوقين. أما هو سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فلابد أن يكون إيه؟ إثباتا قائما على النص من غير تمثيل. فتثبت استواء وعلوا، وتثبت كلاما، وتثبت أصابع، وتثبت قدما، وتثبت سمعا وبصرا، وتثبت وجها ويدين، تثبت هذا كله لكن من غير تمثيل، أي بأحد من خلقه ليس كمثله شيء. وتنفي عن الله تبارك وتعالى صفات النقص، فلا تثبت الله عز وجل صفة نقص حتى ولو لم يرد النص بنفيها، لأن النص العام ورد بها، وهو سبحانه وتعالى تعالى عن كل نقص وعيب. فالنفي إما أن يكون ثابتا بالنص كما قال سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإما أن يكون ثابت بدلالة النص ومفهومه، وهو تنزهه سبحانه وتعالى عن كل عيب، فكل عيب ونقص فالله عز وجل أولى أن ينزه إيه؟ أن ينزه عنه. أما ما احتمل كمالا ونقصا فإننا نتوقف فيه إذا لم ينفه النص، كالجسم كالجهة كالحد، فإننا نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه، هذا من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فإننا نقول ما مرادك بالهذا اللفظ، ما مرادك، ما مرادك بالجسم، ما مرادك بالجهة، ما مرادك بالحد. فإن قدم معنى صحيحا قلنا نقبل المعنى، أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه، فلا نثبت الجسم ولا ننفيه، لكنه ما مرادك بالجسم. وإنما أراد أهل السنة الإفصاح عن المراد، لأنك قد ترد مرادا صحيحا عنده، فقد يقصد بالجسم الذات القائمة بنفسها، والله عز وجل ذات القائمة بنفسه، فيخشى أن ترد عليه هذا المعنى فتكون قد رددت حقا. ولهذا من جهة المعنى نستفصل، ومن جهة اللفظ نتوقف. هذا في إيه؟ في الألفاظ المجملة الدالة على الكمال، على كمال أو نقص فيها إجمال، ولم يثبت بها نص. يبقى إذن الآن في النفس عندنا قواعد: واحد، أن يرد النص بالنفس، وحينئذ لا نتقدم بين يدي النص على طول، ننفع عن الله السنة والنوم والمثير والشبيه وكذا إلى آخر، فننفع عن الله عز وجل هذا، ننفع عن الله الظل. لماذا؟ لأن النص ورد بإيه؟ بذلك. فما ورد النص بنفيه التزمنا به، هذا واحد. اثنين، لم يرد النص بنفيه لفظا ولكن دل النص عليه بالفحوى والتضمن. واحد يجي يقول مثلا هل نثبت لله تبارك وتعالى، هل نثبت أن الله عز وجل مثلا له أسنان، أو نثبت أن الله تبارك وتعالى مثلا له كذا من الأشياء الغير لائقة به سبحانه وتعالى، مع أنه لم يرد في النص نفيه؟ لا، يبقى نقول ننفي هذا. ليه؟ لأن النص العام سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لأن الله عز وجل ينفى عنه كل نقص. طيب الثالث، ألفاظ مجملة تتضمن كمالا ونقصا، كمالا من وجه أو نقصا من وجه، فما ولم يرد النص بها، فما هو منهجنا تجاهها؟ منهجنا أننا نتوقف فيها من جهة اللفظ فلا نثبت ولا ننفي، أما من جهة المعنى فإننا نستفصل فنقول ما مرادك بهذا المعنى، ما مرادك بالجسم، ما مرادك بالوجه، الجهة، ما مرادك بالحد. قال أقصد مثلا بالجهة جهة العلو، وأن الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقات، نقول صحيح، هذا المعنى صحيح، هذا المعنى إيه صحيح، لكن لا تقول تعالى عن الإيه، تعالى عن الجهات. ولهذا من انتقد على الطحاوي رحمه الله تعالى لما قال تعالى عن الحدود والغايات والجهات وكذا، لأن هذه ألفاظ مجملة، تعالى عن الحدود عن الجهات يعني تبلي الله عز وجل العلو مثلا، فهل أنت تنفي الجهات العلو؟ لا، أنا أقصد الجهات المخلوق، يبقى لفظ إيه؟ مجمل. نقول ما مرادك بالجهة؟ إن قصد الجهة المخلوقة شمال يمين كذا إلى آخره ماشي، أما إذا قصد نفي جهة العلو أصلا لله سبحانه وتعالى فإننا نقول لا، إن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه فين؟ في العلو، ثم استوى على العرش الرحمن. يبقى نستفصل في الألفاظ الإيه المجملة، فإن كانت تحمل معاني حقة أثبتنا المعنى. ليه؟ لأن المعنى عندنا ثابت بالنصوص، أنا ما أثبت الآن جهة العلو ثابت بالنصوص. أما أقول مثلا تعالى عن الحد، يعني الحد المخلوق، ها؟ لكن أثبت الله عز وجل حدا أنه مباين لخلقه وأنه غير مختلط بهم سبحانه وتعالى، يبقى هذا كلام صحيح دلت عليه النصوص. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في التدمرية هذا الأمر، فقال بالنسبة للألفاظ المجملة فإننا نتوقف فيها من جهة اللفظ فلا نثبتها ولا ننفيها، أما من جهة المعنى فإننا نستفصل، فإن تضمنت معنى حقا قلنا به، وإن تضمنت معنى باطلا رددناه. يبقى قاعدتنا في النفي يا إخوان، واحد ده يسمع كده واحد يقول لي أنا قلته نقول إيه في الناس ننفع عن الله إيه؟ فضل. أما ما جاء به النص في الناس نقف عنده. تمام. اثنين، ما لم يرد به النص لفظا لكن تضمنه النص، ونفي النقائص والعيوب عن الله إجمالا، فدينا ننفيه، لأنه لا يمكن بحال ما يتضمن كمالا أصلا، هو نقص من كل وجه، ده ننفيه. ولو لم يرد النص بنفي الأمر بذاته، لكن ورد النص العام وهو تعالى الله عز وجل عن النقائص والعيوب. طيب ثلاثة، ما كان لفظا مجملا يتضمن كمالا ويتضمن ايه نقص. نعم، ده لنا فيه حالتان، اما مع اللفظ فنتوقف فلا نثبت ولا ننفي، اما مع المعنى فنستفصل، فان تضمن معنى حقا قبلناه، وان تضمن معنى باطلا رددناه. حدتان ايه ها؟ تمام. تمام تمام، فننفيه. تمام، نستفصل. تمام، وبهذا نبرأ من ايه؟ من طريقة اهل الاشارات، ننفي الاستواء، ننفي النزول، ننفي الكلام، بدعوى ان اثبات ذلك يقتضي التمثيل، فهذا كلام ايه؟ باطل، يرد عليه باقصر عبارات ذكرها شيخ الاسلام، وهو القول في الصفات كالقول في الذات، لأنكم تنفون السمع والبصر والكلام خشية التمثيل، لأن البشر فيهم السمع والبصر وكذا، فيرد عليهم بأنكم تثبتون ذاتا لله. نعم، طيب ماذا يقتضي المماثل؟ لأن المخلوقين ذوات، فإثبات الذات يقتضي المماثل. يقول لا، إلا دي بالذات نثبت ذاتا لا تشبهها ذوات، نقول قولوا نثبت صفات لا تماثلها صفات. ولهذا أهل السنة والجماعة إنما تعمون بالمنهج إيه؟ ضرب القضية من أول جولة على طول، ضرب القضية، يعني أهل السنة والجماعة لا يتكلمون كثيرا لأنهم ينطلقون من الرسوخ، ودايما الراسخ كلامه إيه؟ قليل، دايما الراسخ كلامه قليل، زي اللي معاه مثلا واحد معاه بينة على إن البدة بتاعه معاه عائد، لو قدام القاضي حتى يمكن ما يقولش للقاضي ده البيت بتاعه، يقوم قاعدين ورقه قدامه خلاص، انما الثاني يقعد يتكلم ويحلب بالايمان ويعيط وانا مش لاقي وطردوني وضربوني وقتلوني، ولا يحكم له القاضي. فالحق ايه؟ قائم بنفسه. فاول شيء قال ذكر نفسه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ذكر النفس. قاعدتنا جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز عن أن يكون عدما لا نفس له. يا سلام، خلاص عنوان تضمن الحق، إثبات النفس ذكر نفسه لأن الله ذكر ذلك. اثنين، تعالى أن تكون نفسه كنفس خلقه ليس كمثله شيء، وعز أن يكون عدما لا نفس له لأن الله عز وجل لا يمكن أن يكون سبحانه وتعالى ليس له إيه؟ نفس. قال جل وعلا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يبقى ذكر هنا الإيه؟ النفس، وأضافين ذكر كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليها الرحمة ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، على ما دل عليه سياق الآية، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وهو قوله تعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. وقال جل ذكره لكليم موسى، ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، فثبت الله عز وجل أن له نفسا اصطنع لها كليمه موسى عليه السلام، واصطنعتك إيه لنفسي. وقال جل وعلا ويحذركم الله نفسه، فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا. وقال روح الله عيسى بن مريم مخاطبا ربه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده نفسا، أي ربنا عز وجل. فإثبات النفس ثابتة له سبحانه وتعالى. بعض العلماء يرى أن النفس هي الذات، أو هل النفس غير الذات، هذا بحث عند أهل العلم. لكن اللي يعنينا هنا الآن أن الله عز وجل أثبت إيه؟ أن له نفسا، كتب ربكم عن نفسه الرحمة وأضافها الله عز وجل إيه؟ إليه. نعم، سواء قصد بالنفس الذات أم الله تعالى قال ذلك، أو قصد بالنفس صفة مستقلة، صفة مستقلة، فهذا محل بحث عند أهل السنة أنفسهم. فالله عز وجل نثبت له نفسا، لكن نفسه سبحانه وتعالى ليست كنفس المخلوقين. ولهذا قال عيسى بن مريم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فلعيسى بن مريم نفس تليق به، ولله عز وجل نفس تليق به. قال ذلك عيسى بن مريم، وما عطل ذلك، ولا قال الله عز وجل كفرت برب العالمين. فلو جئت عند هؤلاء المعطلة وقلت إن لله نفسا لأقام الدنيا وما أقعدها أبدا، أو قلت له سمعا وبصرا أقام الدنيا وما أقعدها، وعد ذلك إيه؟ كفرا صراحا. وما ماذا يقولون في القرآن يا أخوان؟ يعني القرآن أثبت هذا وأثبت السمع والبصر والكلام، ومع ذلك يعطلون. كيف؟ هل نعقل أنهم يعطلون كده جحودا وتكذيبا دون أن يكون لهم تأويل في كلامهم؟ يعني هل يقول نحن كذب بالقرآن؟ الله يقول سميع، ونحن نقول لا ليس سميع، بصير لا ليس بصير، له نفس لا ليس له نفس. لابد أن تعلم قاعدة مهمة جدا، وهي أنه لا يوجد صاحب باطل يعمد إلى باطله قاصدا بذلك الكفر الصراح برب العالمين قائلا إني كافر، هذا كفر أعلم أنه كفر، وإني فاعله وأنا كافر بهذا الرب، جاحد بهذا الرب وكذا. هذا أين هو؟ حتى مشركو قريش الذين عبدوا الأوثان ماذا قالوا يا أخوان؟ قالوا نحن كفار مشركون، نحن نجحد. إنما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، يعني أول هذا، وكانوا يحجون ويعتمرون ويتصدقون، وكل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن تقربهم آلهتهم إلى الله زلفا. وإلا فما سوى هؤلاء أندادهم برب العالمين؟ ما سواهم به، ولا قالوا إنه بل والله كالرب سبحانه. قد يقول قائل لكن القرآن أخبر عن التسوية، فقال سبحانه وتعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فقد أثبت الله عز وجل في كتابه أن هؤلاء سووا آلهتهم برب العالمين سبحانه وتعالى. نقول التسوية هنا ليست تسوية من كل وجه، وإنما قصدوا تسوية رب العالمين سبحانه وتعالى في صرف العبادات، في صرف العبادات لغير الله. وإلا فالله عز وجل قال وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله آلهتنا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما قالوا خلق ذلك الآلهة ولا خلق ذلك الأنداد. يبقى التسوية كانت في إيه؟ كانت التسوية في هذا فقط، كانت التسوية في صرف العبادات لغير الله تبارك وتعالى، وعد ذلك من التسوية. إذا لا يمكن تجد واحد مثلا، غالبا تجد واحد أنه يقصد الكفر ويقصد الضلال. فالجهمية لما قالوا لا نثبت يدين ولا وجها ولا سمعا ولا بصرا ولا نفسا ولا كذا، ما قصدوا التكذيب القرآن المحض، وإنما قصدوا تنزيه الله سبحانه وتعالى، وجعلوا هذه موجودة على عين وعلى رأس، لكنها من المجازات. فالله عز وجل أضافها لنفسه، فالسمع أضافه نفسه من باب إضافة المخلوق للخالق، ها؟ هذه من باب إضافات، إلا إضافة المخلوق للخالق وليس إضافة الصفة للإيه؟ إضافة الصفة للمصدر. حتى الأسماء خلقها الله ثم أضافها لنفسه، إضافة المخلوق للخالق. ولهذا عندهم من الكفر الصراح أن تقول يا سميعا يا بصيرا يا عليما يا حكيما يا خبيرا، لكن كفر. ليه؟ لأنك أنت دعوت مخلوقا الآن. أليس الله قد سمى نفسه في القرآن سميعا بصيرا؟ على العين وعلى الرأس، وكان الله سميعا بصيرا. أيوة صحيح، نقرأ مثله، لكن كان الله سميعا بصيرا؟ الله عز وجل ليس سميعا بصيرا موصوفا بالسمع والبصر الذي هو صفة له أبدا، وإنما خلق الله عز وجل هذا، هذه الأسماء وأضافها إلى نفسه لما وجد أثرها. يبقى أسماء مخلوقة أضافها إلى إيه؟ إلى شيء. وإلا فالله ذات مجردة عن إيه؟ عن الأسماء والصفات، إنما دي من باب الإضافات بس. وما نعمل إيه؟ يقولك أدعو الله فقل يا من اسمه السميع، يا من اسمه البصير، يا من اسمه السميع، مش يا سميع. لو قلت يا سميع كفر، لكن قول يا من اسمه السميع، تحويله، لابد من التحويله، يا من اسمه السميع، يعني خلق اسما واضافه الى نفسه. يعني اذا هو مؤمن بالقران ويقرا في الصلاه ان الله كان سميعا بصيرا، لكن تاويلها ايه؟ هذا هو الانحراف. هذا هو، فلهذا لا تجد صاحبها ايه؟ باط. ولهذا العلماء ما اشترطوا القصد في الكفر. الشيخ الإسلام ذكر هذه المسألة، هل يلزم القصد في الكفر؟ يعني هل يلزم إذا أنا أتيت الكفر أن أكون قصودا إياه، لازم أقول أنا كافر مع فقد الإصرار والترصد؟ لا، بل لو فعلت الكفر وأنت تعلم أنه كفر، وقلت الكفر وأنت تعلم أنه كفر، يكفي هذا. إنما أن تقصد، فين اللي يقصد هذا؟ فين اللي يقصد؟ مشركوا قريش ما قصدوا، أي ما قصدوا علموا أن هذا كفر وأتوه قاصدين الكفر برب العالمين، لكن قصد تقربا لله عز وجل. ولهذا لو علقت لا يكون مبتدعا إلا إذا قصد البدعة، لا يكون كافرا إلا إذا قصد الكفر، لا يكون فاسقا إلا إذا قصد الفسق، يبقى هذه براءة تامة، فلن يوجد كافر ولا مبتدع ولا فسق على وجه الأرض. فلو أتت يا أخي الخوارج هؤلاء قصدوا فعلا محبة الله ورسوله وقصدوا كذا؟ لا، ده هم المؤمنون، هم جماعات المسلمين، والصحابة هم الكفار، الواجب قتاله، وإنما تقربوا لرب العالمين سبحانه. ولهذا عبد الرحمن بن ملجم لما قتل عليا ما جلس يقول قتلت صهر رسول الله، أو قتلت زوجة ابنة رسول الله، قتلت من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنت بني بمجد هارون من موسى غير نول نبي بعدي، ما قال ذلك. إنما ذاك لما قال له لما تبكي لما تبكي؟ قال أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، ولو بكت لو كانت مئة نفس تموت في علي. يبقى حنجيب منين بقى رجل يقصد؟ لك أنا قاصد أقتل صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا قاصد أقطع دابر رسول الله في آل بيته. من هو ده اللي بيقول كده؟ يبقى خلاص، يبقى عبد الرحمن بن ملجم براءة. ليه؟ لأنه أراد التقرب إلى الله. ولهذا وصفه عمران بن حطان يا لها من ضربات من ثقيل، يعني ده مش عبد الرحمن بن ملجم، واللي وراء عبد الرحمن بن ملجم كمان ده بيمدحوه إنها ضربة ثقيل. يبقى لو انتظرت إن المبتدع يقصد البدعة، من الآن خذ الختم، لا يوجد مبتدع على وجه الأرض. لو وجدت إن كافر يقصد الكفر، يبقى خذ من الآن، لا يمكن يوجد كافر على وجه الايه؟ الارض. وانما نتعامل نحن مع الاعمال والالفاظ والعقائد والاعتقادات، فمن اعتقد الكفر كفر، ومن قال الكفر وعلم الكفر كفر، ومن عمل الكفر وعلم الكفر كفر. ولا يلزم ان يكون هناك قصد للكفر وقصد للبدعه وقصد للفسق، لا يلزم. الراقصه الان في الفسق ماذا تقول؟ مين الشريفة؟ بدل مسأل الناس، بدل مسأل الناس. طب لو سألت الناس جائز لها إن كانت فقيرة محتاجة، لكن هي تبرر هذا بإيه؟ بدل مسأل الناس، بدل مسأل الناس، تعرض نفسها على الناس وعورتها على الناس بدلا من أن تسأل الإيه؟ الناس. واخد بالك؟ اللي بيشرب النهاردة خمر يقول لك عشان أتكيف يعني. فلهذا قل أن تجد من يقصد الكفر أو هذا. طيب وعليه الجهمية لما عطلوا أسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى وهم يقرؤونها في القرآن ما قصدوا التكذيب المحض ولما قصدوا التنزيه. أنا بقول الكلام ده يا إخوان واللبيب بالإشارة يفهم إنه أيضا في كثير من الناس يقول لا لا تتكلم في زيد أو عبيد ليه لأنه قصدهم إيه يا أخي يا أخي نويتهم إيه نواياهم إيه يا أخي والله ما قصدوا كذا وكذا يا أخي والله قصدوا كذا والله قصدوا نصر سنو هذا يغفر الله عز وجل لهم به. نقول القصد ليس هو المطلوب وحده إنما لابد من القصد والاتباع ليبلوكم أيكم أحسن إيه عملا. إيه أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه أخلصه وأصوبه. لا بد من كلمتين الإخلاص والصواب. فلا يكفي النية الحسنة لابد أن يصاحبها إيه أن يصاحبها الصواب. هناك بقى مسائل قد تخفى خفية دقائق تحتمل الأدلة يقصد الإنسان فيها القضاء حسنا ويتبع فيها الدليل ولكن قد يجانب الدليل. أما المسائل الظاهرة الواضحة مسائل فيها نصوص هذه ما يقال فيها القضاء الحسن. نعم. طيب قال باب ذكر البيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور وفي المحارب والمساجد والبيوت والسكك مقرون. واحد يقول ايه الفرق بين هذا الباب واللي قبله؟ تمام. الاول من القرآن والثاني من السنة. يبقى عندنا مصادر القرآن والسنة. يبقى الصفات والاسماء تثبت بالقرآن والسنة. فما اثبته النبي لربيه كما اثبته الله عز وجل ايه؟ الحاجة الثانية شوف يقول ايه؟ مش قال من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في اثبات النفس لله على مثل موافقة التنزيل وفقط. انما قال على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور وفي المحارب والمساجد والبيوت والسكك مقروء. ما الذي يفيده هذا يا اخوان؟ ليه ما قالش على مثل ما جاء في القرآن وخلاص؟ ها ايه انا عايز خلي بالك انت لسه يمكن ما خدتوش على طبع شوي. انا عاوزك يعني تبقى مصحصح تعيش الفوائد الايه الخفية زي ما احنا مشرح مثلا كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب في فوائد ظهر وفي فوائد وهابية. فوائد وهابية يعني ايه؟ يعني نشوف مراد الشيخ تبقى تقصد مراد الشيخ. لان العلماء دول مش زينا يا اخوان تقعد تتكلم الصاع الفاضي. هؤلاء العلماء اذا تكلموا وضعوا كل لفظة لمعنى ومدلول. لازم تنمي هذا في نفسك. طيب ما قال على موافقة القرآن؟ طب القرآن هو بقى القرآن المخلوق ولا غير المخلوق؟ القرآن المقروء ولا القرآن فأعطاك صفة التنزيل وأعطاك صفة القرآن. يبقى أعطاك قرآنا موصوفا الصفة التي هي عند أهل السنة والجماعة الموجود بين الدفتين مسطور وفي المحاريب والمساجد والبيوت سكي مقروء. إذن القرآن كلام الله قرأته أو كان في صدرك أو كتبته بميلادك وجد في الصدر أو وجد بين دفتي المصحف هذا هو القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن فرق بين القراءة والمقروء. تمام؟ بين اللفظ والملفوظ هذه مسألة أخرى. فالمقروء هو القرآن حتى لا يقول قائل إن هذا المقروء مخلوق. نقول لا المقروء ليس مخلوقا. المقروء هو كلام ربنا سبحانه وتعالى والموجود في الصدور هو كلام ربنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في صدورهم وهو المقروء وهو الموجود بين دفتي الايه المصحف هذا هو القرآن. أما قراءتك لي أفعالك فأفعالك مخلوقة. حركات الشفتين واخد بالك اللسان فما كان من أفعالك فهو مخلوق وما كان موصوفا به القرآن فليس مخلوقا. خد بالك ودي مسألة اللفظ المعروفة عند أهل العلم وسيأتي ذكرها إن شاء الله. الشاهد أنه أراد من هنا إيه أن يبين عقيدة المسلم في القرآن فبدلا من أن يقول في إثبات النفس على مثل موافقة التنزيل وفقط قال الذي بين الدفتين مسطور في المحاريب والمساجد والبيوت والسكك إيه مقروء. أي القرآن على معتقدنا الذي وكلمة الله سبحانه وتعالى كلام الله عز وجل على الحقيقة، قرأته أو جعلته في صدرك أو كتبته في المصحف أو على الجدر أو هنا أو هناك، فهو كلام ربنا سبحانه وتعالى. فمن أنكر حرفا من هذا المقروء قال أنا أكذب بما يقرأ هذا الإمام، فقد كذب بالقرآن. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عبدي عند ظنه بي، وأنا مع عبدي حين يذكرني إذا دعاني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأطيب. يبقى الشاهد هنا ذكرني إيه؟ في نفسي ذكرته في نفسي. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: ابن آدم، يعني يا ابن آدم، اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو قال في ملأ خير منهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جليسة في المسجد، فرجع حين تعالى النهار قال: لم تزالي جليسة بعدي؟ قالت: نعم. قال: قد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. هذه 4 كلمات تفضل، وهذا يدلك على أن الذكر يتفاضل. إذا كان كلام الله يتفاضل فالذكر من باب أولى. ولهذا تجد العالم اللبيب المؤمن الكيس هو الذي يعرف مثل هذه المواطن، فإن الذكر محمول لكن بعضه أعظم من بعض. فالقرآن ذكر والتسبيح ذكر، لكن الذكر بالقرآن أعظم من الذكر بالتسبيح، والتسبيحات تتفاضل، الذكر على القرآن يتفاضل كما أن القرآن يتفاضل، لكن تفاضل القرآن لا من جهة قائله، فإن القائل هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن يتفاضل من جهة إيه؟ موضوعاته، من جهة ما يتضمنه مما ثبت عندنا من النص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح سأل أبي بن كعب عن أعظم سورته، عن أعظم آياته، يبقى القرآن يتفاضل أعظم آية، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي في صدره وقال: ليهنك العلم إيه أبا المنذر. وجاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعير: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ ثم علمه الحمد لله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أيضا: قل هو الله أحد، تعديل ثلثة، يعجز أحدكم أن يقرأ في القرآن ثلث القرآن في ليلة؟ يبقى هذا القرآن إيه يتفاضل، بس يتفاضل من جهة إيه؟ من جهة موضوعاته وما تضمنه، وهذا لا يعرف إلا من جهة النص، لا من جهة قائله، لا من جهة إيه؟ قائله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن. كذلك الذكر والتسبيحات، كما أن الطاعة تتفاضل، وقاعدة التفاضل في الأعمال دي قاعدة معروفة عند العلماء والعباد. ولهذا قد يتفاضل العمل باعتبار الجنس، ويتفاضل العمل باعتبار النوع، ويتفاضل العمل باعتبار الزمن، ويتفاضل العمل باعتبار المكان، ويتفاضل العمل باعتبار العامل، ويتفاضل العمل باعتبار زمان الغربة. كم قاعدة؟ ثانية، تفاضل الأعمال، الأعمال الصلاح التفاضل طارة باعتبار الجنس، فجنس الصلاة أعظم من جنس مثلا الصدق، فالصلاة أعظم من الزكاة، والصلاة أعظم من الحج، ده تفاضل باعتبار الإيه؟ الجنس. تفاضل باعتبار النوع داخل الجنس، فصلاة الليل مثلا أعظم من صلاة النهار، صلاة ركعة الصبح أعظم من ركعتي العشاء والمغرب اللي هي السنن. يبقى هذا التفاضل باعتبار الايه؟ النوع. تفاضل باعتبار الزمن، فمثلا الصدقات في رمضان أعظم من الصدقات في غيره، الصلاة في الليل أعظم من الصلاة في النهار باعتبار الايه؟ الزمن لأن وقت التنزل الإلهي، تفاضل باعتبار المكان. صلاتك العشاء الآن بصلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. واحد يقول أليس هذا يعني ظلما؟ نقول حاشا، الشارع يقول في ذلك. هل ظلمك الله؟ لا. أمال عمل إيه؟ أمال ماذا؟ تفضل الله على بعض خلق، والفضل ما في ظلم. طيب تفاضل باعتبار العامل. أنت صليت العشاء أو أنت تصدقت بصدقة وأنا تصدقت بصدقة، واحد تصدق بصدقة وله مكانة في الإسلام عظيمة أعظم من صدقتك أنت. ليه؟ لأن العامل إذا كان فضيلا ضعفت أعماله وأكرم. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ إيه مد أحدهم ولا نصيف. يبقى تفاضل باعتبار الإيه بقى؟ العامل، باعتبار الإيه؟ العامل. ستة، التفاضل باعتبار زمن الغربة. تفاضل عمل في زمن الغربة، فأن يعمل العامل في زمن الغربة تمام، ويعمل غيره نفس العمل في زمن ليس فيه غربة، فالعامل في زمن الغربة أعظم أجرا. ليه؟ لأنه يصطلي بنار الانتقاد وربما القتل والسجن والتشريع. غربة زي اللي كان زمان مثلا يطلق لحياته في آخر السبعينات أو كذا، يبقى ده معروف في المحافظة كلها. ولهذا كان زمان يقولون مثلا إيه، روح مثلا هات اشتري من عند السني، اشتري من عند السني هو واحد بس معروف. لكن النهارده لو قلت لابنك روح هات لي مثلا بضاعه من عند السني، انه سني انه سني كثر يعني اصحابه اللي حيه كثر. فكان الانتقاد ياتي لاذعا ان تعمل ايضا في زمن الغربه، لما السلطان كده يضرب ظهرك وياخذ مالك ويكون ظالما جائرا، ومع ذلك تقول انت السنه السنه، كما حصل من شيخ الاسلام، كما حصل من احمد. والاخر قد يفتن، يجي واحد بقى في زمن عمر بن الخطاب ولا في زمن كذا، او ياتي واحد في زمن بقى سلطان يقوم يتكلم عن احكام بقى السلطان ويتكلم عن احكام كذا، ونسمع ونطيع. فلا شك ان العامل بالسمع والطاعه مع الامام العادل غير العامل بالسمع والطاعه مع الامام مين الجاء. ولهذا تظهر السنتين في المحك هذا. ولهذا من الردود اللي بيرد بها علينا زي واحد على الفضائيه بيرد علينا بيقول لك ايه، بدل ما يتكلموا في الخروج وعلى ما يروحوا ويشوفوا يجيبوا لنا المظالم دي، شوفوا الناس اللي ماتوا بالسرطانات. هو احنا شغالين في شؤون اجتماعيه؟ هي المساله مساله شؤون اجتماعيه؟ احنا بنقدم طلبات. المساله مساله علميه، المساله مساله اصل من اصول اهل السنه والجماعه، واخد بالك؟ جاءت حقوق، زادت الرواتب، نقصت الرواتب، عين ملتحين في الوزاره، معيون في الوزاره، شوف الخير اللي جاي. كل هذا لا نأبه له، لانه لا يمكن ان يكون خير في مخالفه السنه. ولهذا خذ الخير دلوقتي اللي عندك، ترشيح المراه الان، يقولك اصل معلش اصل ده نظام الحق، امراه وان شاء الله تبقى منتقبه ولا كشفه الوش، ولما تبقى بالنقاب، النقاب بقى اللي هو مغمغم خالص ده، ولا اللي مبين مثلا النقاب اللي بيسمونه النقاب السعودي، زي ما انت ترى الان بقى التصوير واللحى طويله والصدور. اول مره نرى هؤلاء بقى، ما شاء الله الواحد تلاقيه يعني صوره 6 متر موجوده واللحيه وكذا منور، ما عاد احد نطش فين في هذا في مساله التصوير، واخد بالك الى اخره. حتى الشريعه يقولون احنا هنتدرج، يعني مش الشريعه اللي هي. ولهذا كانوا بالامس يفتون بهذا، يفتون بان عرض الشريعه على البرلمان ليطبق او يترك كفر باشباع المسلمين. انما النهارده بيقول لك ادخل علشان نعرض الشريعه، لما كان بالامس كفر باجماع المسلمين، ما الذي حصل الان؟ يبقى هذا ايه؟ هذا كله من الايه؟ فالذي يعمل بالسنه في زمن الغربه وزمن الحاجه غير اللي بيعمل بالسنه في زمن الايه؟ الرخاء. الرخاء زمن السعه، زمن موجود فيه كذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما جاء في صحيح حديث عبد الله بن عمر حديث أبو هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للغرباء. من بقى الغرباء؟ النزع من القبائل الذين يصلحون مع الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الحديث المبارك العظيم الذي جعله الحافظ ابن رجب عمدة رسالته المباركة، كشف الكربة عن وصف حال أهل الإيه؟ الغربة. فهذا يتفاضل العمل أيضا باعتبار هذه الإيه؟ باعتبار زمن الغربة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى يعني لما خلق الله الخلق كتب بيده في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي نالت أي تغلب غضبي. قال لنا يونس: قال لنا أنس: نالت، يعني بهذه الإيه؟ بهذه اللفظة. ولكن معظم الروايات على إن رحمتي سبقت إيه؟ غضبي. قال أبو بكر، يعني من؟ ابن خزيمة: فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن له نفسا، وكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه السنن، وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، يعني أنه أضافها إليه من إضافة مخلوق إليه تقتضي التشريف بس، وزعم أن نفسه غيره كما أن خلقه غيره. وهنا أخواني أنا ما أدري أنا أمليت عليكم قاعدة الإضافة ولا لا؟ طيب خذوا قاعدة الإضافة لأنها تنفع معانا في كل أبواب هذا الكتاب، ومن لم يهضم هذه القاعدة قاعدة الإضافة بأسماء الصفات صعب أن يفهم الأسماء والصفات. هي مختصرة خذوها: المضاف إلى الله عز وجل، حط في وسط السطر المضاف إلى الله، وفرع منه سهمين: إضافة معان ده في السهم الأول، تحت السهم الثاني إضافة أعيان، إضافة معان إضافة أعيان، تحت إضافة المعان أكتب مثل الغضب العزة القدرة، كما قال سبحانه: ورحمتي سبقت غضبي، أعوذ بعزة الله وقدرته، عزة الله وقدرته، دي كلها معان أمور معنوية يعني. تحتها وحكمها أنها من إضافة الصفة الموصوف، أنها من إضافة الصفة للإيه؟ الموصوف. فكل المعاني التي أضافها الله إلى نفسه إضافة الصفة للموصوف. يبقى ورحمتي صفة الرحمة مضافة إليه، سبقت غضبي يبقى إضافة صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، يبقى الرحمة والغضب صفتان. ليه؟ لأنها من باب إضافة المعاني، إضافة المعاني مش إضافة مخلوق لخالق، إضافة صفة الموصوف. نعم، من القول الجميل بس والمعتزلة وكذلك. نعم طيب، تحت إضافة الأعيان خذ أيضا سهمين، سهم إلى أعيان متصلة، والسهم الثاني أعيان منفصلة. يبقى أعيان متصلة أعيان منفصلة. تحت الأعيان المتصلة مثل الوجه، اليدان، الأصابع، دي متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. تحت المنفصلة خذ ناقة الله، بيت الله. تحت المنفصلة اكتب وحكمها أنها إضافة صفة لموصوف، أنها إضافة صفة لموصوف. تحت المتصلة أنها من إضافة التشريف، حكمها أنها من إضافة التشريف تحت المنفصلة، تحت المنفصلة أنها من إضافة التشريف، تحت المتصلة من إضافة صفة الموصوف. خد تحت بقى خالص، تحت دول كلهم خالص. إذن الحاصل، الحاصل أن كل مضاف إلى الله فهو من باب إضافة، باب إضافة الصفة للموصوف، إلا إذا كانت إضافة أعيان منفصلة فهي من باب إضافة التشريف. لو أنت فهمت القاعدة دي زال عنك كل أشكال، دي صفة ولا مش صفة، دي كذا ولا كذا. أعوذ بعزة الله وقدرته، ها فين الصفة؟ العز والإيه والقدرة، دي من باب إضافة، من باب إضافة الإيه الصفة المصرية. لماذا؟ لأنها إضافة معان، إضافة إيه معان. طيب ويبقى وجه ربك، أين الصفة؟ فين الصفة الأول؟ الوجه. ديت حكمها إضافة صفة مصروف، تعليل ذلك أعيان متصلة، أعيان إيه؟ ولتصنع على عيني، فين الصفة؟ عيني. ها حكمها إضافة صفة مصروف، تعليل ذلك أعيان إيه؟ متصل. كويس. يد الله فوق أيديه، الصفة اليد، حكمها صفة المصوف، تعليل ذلك أعيان إيه متصل. طيب ناقة الله وسقياه، فين الصفة؟ في الصفة دي أعيان منفصل، إضافتها إضافة تشريف. تمام. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد الرحمن سبحان الذي أسرى بعبده، يبقى هذه كلها إضافة إيه؟ إضافة التشريف. وأنا طيب وروح منه، ها وروح منه، ها إضافة التشريف، إضافة التشريف إيه؟ متصلة بعين منفصلة، متصلة بعين منفصلة بعيسى بن مريم. فروح إيه منه؟ أي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ونفخنا فيه من روحنا، ونفخت فيه من روحي، فهي روح مضافة إلى مخلوق، فهي من باب إضافة الإيه التشريف، من باب إضافة التشريف. ولهذا روح من أرواح التي خلقها الله عز وجل. طيب وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته ها ها متصل ليه؟ ايه من كلام الله عز وجل، وكلمته ألقاها، ايوه يعني ها يبقى كلمته صفة الكلام لله، ها يعني ايه القدر؟ يعني كان عيسى بالكلمة ولم يكن عيسى الكلمة، يبقى وكلمته التي بها خلق ايه عيسى، يبقى عيسى عليه السلام لم يكن الكلمة وانما خلق بالكلمة، خلق بالايه؟ خلق بالكلمة، كن فيكون، كما قال سبحانه إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه كن فيكون. نعم إليه ثاني وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى، منه أي ابتداؤها منه، فليست من هنا للتبعيض وإنما من هنا للابتداء، وفرق بين ملة تبعيد وبين إرثاء. ولذلك النصارى يريدون على المسلمين الاستشكال بهذه الايه الآية، يقولون خلاص منه يبقى خلاص هو ابن الله منه، لأن ملة تبعيد نقول من معاني من التبعيد، لكن من معاني من الابتداء، معاني من بيان الجنس. وكل ذلك ورد. قال سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، روح منه جميعا منه، ما في السماوات والأرض من الله، عيسى روح من الله، إن قتل التبعيد يبقى ما في السماوات والأرض جزء من الله وليس عيسى. وهل أنت قائل يا نصراني إنه ما في السماوات والأرض جزء من الله؟ يقول لك لا عيسى بس. طب ليه شمعنا هنا للتبعيد في عيسى وليس في كل ما سخره الله عز وجل في السماوات والأرض؟ يبقى هنا من ايه للابتداء، اي روح من الارواح التي خلقها الله عز وجل فلم يخلقها ايه غيره، كما قال: وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، اي ابتداء خلقها من الله سبحانه وتعالى. وقد تاتي من لبيان الجنس كما قال سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. يوم واحد فلسفة يقول لك ايه قول الزور اكتبه كله، لان الله قال واجتنبوا قول الزور. انما الرجس من الاوثان دل على ان الاوثان على قسمين. طبعا الكلام ده لو اتقال النهارده الناس هتصدقه، اذا كان هو من غير فلسفه الناس بتصدق، ما بالك بقى لو انت لخبطت رؤوسهم وقلت لهم بقى الحاجات ديت. قال لك الاوثان على قسمين، اوثان هي رجس وتلك التي امر الله ان نجتنبها، واوثان ليست رجسا وهذه لم يأمر الله باجتنابها. ليه؟ يقول لك الله قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، مش اجتنبوا الأوثان، افهم كده خواطر حول القرآن. لأنه لا هذا أنت لا تفهم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من هنا ايه بياني بيان جنس، أي فاجتنبوا الأوثان فإنها رجس، خبرت بديه من بيانية. وكما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. عند من قال من التبعيد أوجب الأمر عنف عن المنكر على البعض، وعند من قال بأن ليس التبعيد بين الجنسي قال بأن الأمة ينبغي أن تكون كلها أمرا عنف ونهيت عن المنكر، كل على حسب إيه طاقته. وأنا أنصح ليه برضه بالعناية بموسوعة الحروف، وأن يعرف دلالات الإيه الحروف. وفي كتاب مختصر اللي هو مغني اللبيب، مختصر شرح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يختصر لك هذه المعلومة مهمة جدا. لأن الزمان يا أخوان أن المعتقد لابد أيضا أن تكون فهيما كل هذا، لأن أهل البدع يتلاعبون باللغة، وإذا أوردوا عليك اللغة وأنت لا تفهم ظننت أن الحق في هذا، ولهذا هو ينشر ال باطله تحت ستار الايه اللغه. فلا بد ان تكون ايضا عالما باللغه، على الاقل اللغه التي تحتاج في اليه في الرد على الشبهه، على الاقل اللغه التي تفهم بها كلام العلماء حينما يبينون منهج اهل السنه والايه والجماعه. زي برضو النصارى ما بيوردوا عليك مثلا يقول لك القران ده ليس من عند الله، لان لو كان من عند الله ما كانش في اخطاء لغويه او نحويه. تقول له في اخطاء؟ يقول لك هي القرآن عندكم بيقول إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن بالله واليوم الآخر. ومعروف إن المعطوف على المنصوب منصوب، والمعطوف على المرفوع مرفوع. إن بتنصب ولا بترفع؟ بتنصب. يبقى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، يبقى وإيه؟ والصابئين، خصوصا أن الله ذكر في الحج والصابئين، وذكر في البقرة والصابئين، وذكر في المائدة والصابئون. يبقى ده إيه؟ يبقى ده غلط غلط، لن نحو بيؤيده، ولا أيضا السياق اللي ورد في غير هذا يؤيده، إذا القرآن فيه التحريف. ده لو أوردوا على كل مثلا عوام المسلمين، أو حتى عندهم عناية باللغة ضمن معرفة تخريجات أهل السنة والجماعة، يقول لك صح، يبقى ده فعلا التحريف. إحنا بقى نقول له إيه؟ نقول له طيب خد كمان معاك، مش دي بس الوحدة، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون باليوم خبالك عندي نجيب لك كمان إن هذان لساحران كلها قراءات وكل ذلك على أوجه إيه؟ اللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين لأن هذا ليس على الإضافة الرفع ليس على الإضافة وإنما هو على الابتداء أي والصابئون كذلك فيكون على الابتداء قطع وتكون الصابئون على الابتداء ويكون والمؤتون الزكاة على الابتداء فطارة أقطع وطارة أعطف وكل ذلك جائز فين وجائز في لغة العرب إن هذان على لغة العرب حينما تعطي المثنى إيه تعطي المثنى إعرابا واحدا واخد بالك إعرابا واحدا. طيب قال وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم به اللي هو إيه اللي هو أن الإضافة هي إضافة مخلوق. إحنا بقى بنرد عليهم يبقى أنت بترد عليهم ببساطة جدا ها كتب الرفع على نفسه يبقى هذا من باب إضافة الصفة الموصوف ولا من باب إضافة التشريف من باب إضافة الصفة لإيه لموصوف. قال وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن يتكلم به قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة أفيتوهمه. شو بقى الكلام الجميل دي اسمها الحجج العقلي. إحنا عندنا النص وعندنا إيه الحجج العقلي. أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة إيه سبحان الله. شوف لأنهم قالوا إيه أن الله زعم أن نفسه غيره وبعدين أضافها الله يبقى المعنى على قولكم أن نفس غير الله يبقى كتب على نفسه الرحمة كتب على غيره الرحمة. أفيتوهم مسلم والمعرض معرض من هل يمن الله عليه بما جعل في غيره يمن الله علينا بما جعله في نفسه سبحانه وتعالى. أفيتوهم مسلم أن الله كتب على غير رحمة وحذر الله العباد نفسه أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره. يا سلام يا للروعة يا إخوان. إن أردت أثرا فدونك السلف وإن أردت عقلا منضبطا فدونك السلف فإن قاعدتهم العظيمة العريقة لا تعارض بين نص صحيح وعقل صريح إنما لا تنظر إلى حثالات إيه؟ عقول هؤلاء إنما عندنا لا تعارض بين نص إيه؟ صحيح ولا عقل صريح. إحنا عندنا العقل الصريح والنص الإيه؟ والنص الصحيح النص الممتثل أو يتأول يعني أفيليق بمسلم أن يتأول قوله لكلمة موسى واصطنعتك لنفسي فيكون معناه واصطنعتك لغيري من المخلوق أو يقول أراد روح الله بقوله اللي هو عيسى بن مريم ولا أعلم ما في نفسك أي ولا أعلم ما في غيرك. أفيتوهم مسلم هذا هذا لا يتوهم مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر. هو بكفر معطلة لكن هذا تكفير إيه عند أهل السنة تكفير إيه تكفير نوع. أما عيانهم فإنه لابد من إقامة الحجة إيه عليهم ولهذا كفرهم أحمد رحمه الله تعالى ولكن الأعيان صلى وراء بعضهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال آدم لموسى عليهما السلام أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال نعم. قال فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى يعني كانت له إيه الغلبة ثلاث مرات يريد كرر هذا القول ثلاث إيه مرات يبقى الشاهد واصطنعك إيه فدل هذا على إثبات الأسماء والصفات لما طريقة مين طريقة المرسلين، طريقة الأنبياء، طريقة أهل السنة والإيه والجماعة، ولله الحمد والمنة، مش طريقة المجسمة كما يقولون بأن ابن تيمية وابن القيم كانوا من المجسمة، ما كانوا من إيه؟ من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقصدون بهم الأشاعرة، يقصدون بهم الإيه؟ الأشاعرة. إنما ابن تيمية عندهم مجسمون، مجسمون. يبقى هذا في إثبات النفس من الكتاب ومن السنة ومن معقول المعنى، فإن العقل لا ينفي هذا، بل هو مستسلم لهذا، لأن الله تبارك وتعالى أضاف ذلك إيه لنفسه. نقف عند باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا لأن يهاجمه. رجع الموقع عندنا، فقد ذكرنا ما فيه الإشارة لهذا، وهو من علماء المسلمين معروفين بالعلم والسنة ونشرها، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وجزاه الله عن هذه الأمة خير الجزاء. وهذا رجل ظلم كثيرا ولم نزكيه نحن، بل زكاه العلماء رحمهم الله تعالى، أمثال الألباني والدباز والعثيمين. يقول: ما هو الوقت الصحيح لصلاة الفجر؟ ولا المواقيت المعروفة صحيحة؟ نعم، هذه المواقيت المعمول بها الآن مواقيت صحيحة، لكن لو أراد واحد أن يأخذ باحتياط ويؤخر إذا كان إمام مسجد والناس لا يتضررون بذلك فلا بأس، لكن هذا التوقيت توقيت صحيح، ولا ينبغي لأحد أن يتجرأ بالقول بأن هذا وقت متقدم، لأن هذا فيه إبطال لصلاة المسلمين وتجويز للأكل والشرب بعد الأذان، وهذه جرأة. إذا كان الأمر كالشمس في ربيعة النهار فلا بأس. ما حكم إيداع تبرعات في حسابات بنكية للجمعيات الخيرية مثل جمعية تبليغ الإسلام وهذه الحسابات في بنوك ربوية ولكن في فرع التعاملات الإسلامية؟ الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لكن لو ألزمت من وزارة الشؤون بوضع هذه في البنوك ضعها في البنوك ولا تأخذ عليها أرباحا، لكن الأصل أنك لا تضع أموالا في البنوك الربوية حتى لو سميت بفروع التعاملات الإسلامية، فهذه أسماء يستقطب بها أموال الناس وليست لها حقيقة، لأن هذا أكبر شاهد على أنها بنوك ربوية. يعني يقول فرع التعاملات الإسلامية معناه أن عندك الباقي ربوية، ولا ينبغي أن نتعاون مع هذه المؤسسات. وهل تنتظر من بنوك ربوية أن تتعامل معك التعامل الإسلامي؟ لو كان كذلك لجعلوا كل التعاملات تعاملات إيه؟ إسلامية. يقول: ما حكم تعدد النيات وإن عملت عمل ونسيت أن أستحضر النية وكنت غافل، هل أخذ الأجر؟ تعدد النيات لا بأس به إذا كان العمل يحتمل ذلك. طارة لا يصلح أن تدخل على العمل نيات متعددة، وطارة يصح ذلك. ذكر العلماء في قواعدهم كالشيخ سعد رحمه الله تعالى أنه إذا تعددت الأعمال وكانت من جنس واحد جاز أن تكون النية لذلك إيه واحد. بمعنى أنك تدخل المسجد فتنوي تحية المسجد وسنة الظهر مثلا، هذا جائز، لأن المراد من تحية المسجد إشغال البقعة بالذكر قبل الجلوس، فسواء شغلت البقعة بالذكر بالصلاة قبل الجلوس شغلتها بتحية مسجد أو بغيره فإنك تؤجر عليه على ذلك. إذن العبادتان متداخلتان، فإذا تداخلت العبادتان صح أن يكون بنية واحدة، وكغسل الجنابة وغسل الجمعة. أما إذا لم تتداخل العبادتان كأن تصلي الآن سنة العشاء مع الوتر، فهذه صلاة مستقلة وهذه صلاة مستقلة، لا تدخل إحداهما فين في الأخرى، فلا يجوز أن تجمعهما بنية واحدة. طيب، يقول: نسيت أن أستحضر النية. لو أنك يكفي النية العامة في الأعمال، يكفي النية العامة، مش لازم أنك تستحضر النية عند كل شيء، يعني ثبت عندك فضل عيادة المريض، تمام، فأنت ذاهب لعيادة المريض ترجو الفضل، مش لازم بقى إذا خرجت من بيتك يعني تستحضر في نفسك أنا رايح الآن كذا كذا، هذا على النية الإيه؟ هذا على النية العامة، فتكفي النية العامة في إرادتك الخير بزيارة المريض. هل يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على الذنوب التي تمنها كفعل آدم مع موسى؟ لا يجوز، وآدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعاصي، إنما احتج بالقدر على المصائب لا على المعايب، كذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن موسى إنما لام عليه السلام إنما لام آدم عليه السلام في الخروج من الجنة، ما لمه على الأكل من الشجرة، إنما لمه على الخروج وقال أخرجتني. وهذه مصيبة وليست معيبة، هذه مصيبة مش عيب، هذه مصيبة. تمام تمام. وعليه فإن الاحتجاج بالقدر على المصائب هذا مما ندب إليه الشرع، إذا ندب إليه مصيبة أقول قدر الله وما شاء فعل، أما على الذنب فلا أنظر لامرأة أقول قدر الله وما شاء فعل، أقول لا أستغفر الله وأتوب إليه وإن كان هو بقدر، لكنني أستغفر الله وأتوب إليه، فيجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر ابن القيم وجها يجوز فيه الاحتجاج بالقدر على المعايب بعد التوبة منها، لمن حاول الشيطان أن يفترسه، أنت أذنبت، أنت عصيت، أنت خرجت كده من ملة الإسلام، أنت الله طبع على قلبك، أنت تدخل النار، أنت كذا أنت كذا، وقد تاب واحترق من هذا الذنب فقال هذا من قدر الله والله قدر ولعل يكون خير. يبقى ولأن آدم عليه السلام لو افترضنا أن احتج بالقدر على المعايب فإنما احتج به بعد التوبة، لأنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا. ومورد الكلام مع هؤلاء المبتدعات الذين احتجون القدر على المعاصي إنما هو باحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، أما من تاب من المعصية فإن الله عز وجل يتوب عليه، وعليه قد يقلل ما قد يدخله الشيطان على نفسه بأن هذا قدر الله. قال النبي لا مش عارف عند ابن آدم مكتوب هجوز ما تعتد عند رجل لامرأة اعتد عند ابن أم مكتوم. قال النبي لامرأة اعتد عند ابن أم مكتوم، هل يجوز امرأة تعتد عند رجل غير محرم إن كان أعمى؟ وإلا فما معنى هذا الحديث؟ إن أمنت الفتنة نعم، يجوز أن تعتد عند رجل آخر إذا لم يكن إلا هذا وأمنت الفتنة فنعم، سواء كان أعمى أو مبصر لا يراها وهي في قسم خاص مع زوجتي أو كذا لا بأس بذلك. قال العلامة ابن عثيمين في رسالة له في العقيدة أن الأمة أجمعت على أن الله له عينان وزل بقول تصنع على عين، فما الدليل؟ وتصنع على عين هذا عام، لكن أن له عينين ثبت ذلك بالنص الصحيح كما جاء في الصحيحين، وإن ربكم ليس بإيه، وإن ربكم ليس بأعور، ولأن الله لو كان له أكثر من عينين لذكرهما فإن ذلك يقتضي مدح. يسأل عن يقول سلفية الإسكندرية، قل مدرسة الإسكندرية، وإلا فهم بعيدون جدا عن منهج سلفي الأمة. يقول رجل عمل بالسياحة ثم تاب ويريد إنشاء مشروع من الأموال التي اكتسبها من عمله بالسياحة مع العلم أنه لم يعمل في الخمر ومتعلقاته، إن كان عمله على وجه المباح لكنه وقع في المحرمات كالنظر وغيره، لكنه عمله نفسه على وجه المباح كان يوصل هذا ويوصل ذاك وكذا، أو يعمل مثلا في فندق عمل مباحا، فهذا يتوب من معصيته من النظر وخلافه، أما المال فقد أخذه على وجه المباح. متى يكون المنسوب للعلم أهل البدع؟ كل ده مش كفيك، إذا خالف السنة، إذا خالف السنة صريحة وعمل بخلافها مع وضحها له كان من أهل البدع. طيب هل يتحدث طلبة العلم في العلماء إذا وجد فيهم بدع أو كذا؟ يتحدث طلبة العلم إذا وجد بدع في العلماء إذا تكلم مشايخهم، فإذا تكلم مشايخهم فإنهم يتكلمون تبعا لمشايخهم، ولكن تراعى مصالح ومفاسد في طريقة العرض، خصوصا إذا كان الناس يعني على تشدد وتعصب فقد يرد الحق معك لهذا، فأنت اعتني ببيان الحق. وأما التسمية لطلبة العلم فطارة وطارة، طارة وطار، يعني إن وجدت أنه يترتب على ذلك مفسدة فادفع فيك مفسدة وبين الحق، لكنه لا بد من أن طالما أن التسمية معروفة للأمة بإجمال، تأتي أنت كفرد يعني لا تقول لي أنا لا أكتم الحق، لا الحق غير مكتوم، الحق بينه العلماء ومعروف لدى العلماء، والأمة عارفة بمجموعها، الأمة عارفة، لكن أنت كمحمد، أنت كإبراهيم، أنت كعلي في هذا الموضع دون هذا الموضع، مع هذا الشخص دون هذا الشخص، رأي في ذلك المصالح والإيه والمفاسد. يقول الفتن كثيرة ورأينا أقواما كذا كنا طيب، ويقول أخاف على ديني من الفتن وأخشى أن أقع في الفتن، فكيف الثبات على منهج النبي؟ ثبات على منهج النبي مع كتاب سلفي وشيخ سلفي، كتاب سلفي وشيخ سلفي، فإن العصمة من الضلال والانحراف في هذه، تكون مع عالم سلفي على كتاب إيه سلفي، حينئذ لا تضرك فتنة إن شاء الله مع سؤال الله أولا الثبات، مع سؤال الله الثبات، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. إذا كان الرجل يصبح صائما ويشرب بعد التشهد في أذان الفجر فيقول فما حكم ذلك؟ إذا شرب بعد التشهد في أذان الفجر يعني أثناء الأذان لا بأس، قال العلماء لا بأس، لأن الأذان هذا يعني مبني على الظن، فيسامح فيه الدقيقة، في نصف الدقيقة، أول الأذان، آخر الأذان، الأمر في ذلك واسع. يقول ما قولكم في شبهة حزب الفضول؟ لا، لو دعيت إليها لأجابت. ما في أحزاب في الإسلام، وهذا في أمر الجاهلية لما لم يكن حزب مكارم الأخلاق دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء الإسلام كان الإسلام الدين الذي ليس فيه حزبية، وإنما فيه حزب واحد قائم على مكارم الأخلاق وعلى العقيدة الصحيحة وعلى كذا. ولا أنت تريد أن تعيد حلف الفضول مرة ثانية؟ اترك دين محمد وأعيد حلف الفضول، هذا من الاستدلال بالمتشابه، من الاستدلال بالمتشابه، هذا انقضى ومضى. ماذا تريد أن ماذا تستفيد الآن؟ تستفيد الآن أنك إذا وجدت مكارم الأخلاق فارفع مكارم الأخلاق، فإنك تؤيد مكارم الأخلاق أيا كان، لكن لا تستدل بهذا على التحزب، لا، خذ الفائدة اللي هي سائرة معك هي فائدة مكارم الأخلاق والتزام مكارم الإيه؟ الأخلاق. أما الحزبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، والنبي قال دعوها فإنها منتنة المين، وقال بدعوى الجارية المين، المهاجرين والأنصار، فإذا كان المهاجرون والأنصار لو تحزبوا لكانت دعوة جاهلية منتنة، فكيف بمن دونهم؟ يقول ما حكم من يعتذر عن الحزبيين ودعاة الديمقراطية والانتخابات بأن نخفف النقد عنهم لأن نيتهم حسنة ومرضوا لنصرة الشريعة؟ خلوهم يخفوا عنه أنت، وخفوا عن هذه المخالفات. إذا أرادوا أن يخف الناس عنهم بالنقد فليعودوا إلى السنة وليلتزموا السنة، فإنه كما قلنا النوايا لا تشفع لأصحابها، إنما الذي يشفع صحته ليه المنهج. وكان أولى أن تطالب بقى السلف الصالح أن يخفوا عن أهل البدع اللي كانوا عباد وكانوا زهاد وكانوا من بحور العلم ومع ذلك حذروا منهم. السؤال الأخير، تكلمنا قلنا إذا خالف عالم يحسبه من علماء السنة حكم المعلومة الشرع بالضرورة يخرج بذلك عن السنة؟ طبعا 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 يخرج عن أهل السنة. قال البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا جمع السنة إيه كلها، عند الإطلاق لا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا كان على السنة في جميع إيه أصوله. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.